على ما سبق في سورة الغسل أو تغسل الميت. فقال هنا باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم. المحرم الذي يموت وهو في حال الإحرام، سواء كان إحراما بعمرة أو إحراما بحج، فإنه يجنب الطيب، يجنب الطيب في بدنه وفي إحرامه. هذا ما سيأتي في قصة النبي وقصته راحلة. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. هو واحد. هذا الحديث قيل إن رجاله رجعوا الصحيح وله شواهد عند أحمد أيضا وغيره. بعد قال إذا أجمرتم الميت فأوتروا، يعني ثلاثا أو خمسا ونحو ذلك، يعني معنى أنه يقطع على وجهه. والمراد بإجمار الميت يعني استخدام البخور عن طريق الجمر، وهو العذر المعروف، وهو يدل على استحباب تجمير الميت وأن يكون ذلك ثلاثا كما في نص حديث جابر بيض نفق أو جو والعذر يكون ثلاثا أو خمسة أو سبعا نحو ذلك، فهو يدل على مشروعية تجمير الميت. وقلنا إن هذا ظاهر من حيث من المقصود هو تنظيف الميت وقطع الروائح الكريهة وأن يكون في حالة حسنة أثناء التجهيز وقبل الدفع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل راكب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقفته، يعني أن هذا كان محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط من راحلته يعني من دابته يعني من ناقته، فوقفته يعني انكسر فمات. وقد يكون الانكسار للعنق فدقت عنقه، وقد يكون لغير ذلك من عظامه، وقد يكون في عظام ظهر الفقرات. المهم انه سقط، فالوقص هو كسر العظام، الوقص هو كسر العظام. وقد روي بلفظ اقصعته، روي بلفظ اقصعته وهو ايضا نفس المعنى. قال ان الوقص كما قال هو الكسر، والعقص هو النشر. وعلى كل حال المؤدى الواحد على معنى ان كل ذلك ادى الى الوفاه، ووقع من دابته فمات ولم يعرف اسم هذا الميت. هذا ما ذكره الحفاظ. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. اغسلوه بماء وسدر على معنى أنه يغسل بالماء وبالسدر الذي التوضيح، وكذلك يقال له احتج إلى الصابون، لكنه لا يكون من الصابون للرائحة، وإنما يكون من الصابون الذي لا رائحة فيه أو لا رائحة له. وكفنوه في ثوبيه، يعني أنه يكفن في إحرامه الذي أحرم به، ثوبيه الإزار والرداء، الثوبان هما الإزار والرداء. لكنه أيضا لو كفن في غيرهما فلا بأس إن شاء الله، لو كفن في غيرهما فلا بأس، غير أنه حيث إنه محرم فهو يجنب المحيط، الذكر يجنب المحيط. وكفنوه بثوبيه ولا تحنطوه، التحنيط هنا بمعنى التضليل، والحنوط هو الطيب، وقد يكون من اخلاط مجموعه اخلاط طيبه ثم الحنوط. وقلنا فيما سبق في صفه تغسيل الميت انه يحنط على معنى الطيب، فإن الطيبة يجعل رائحته طيبة، وأحيانا بعض أنواع الحنوط تجعله يتأخر في الفساد، يتأخر في سريان فساد المسال إلى جسده وإلى بدنه، ولا تخمر رأسه، يعني لا تغطي رأسه لأنه محرم، معلوم أن المحرم الذكر لا يغطى رأسه، وهذا يدل على أنه باق على صفة الإحرام، فإنه باق على صفة الإحرام. فقال جلد ربي ولا تخمر رأسه. قال فإن الله تعالى يجعله يوم القيامة ملبيا، يعني على الصفة التي مات عليها، لأنه كان متلبسا بالعبادة ومحرما وقاصدا بيت الله عز وجل وقاصدا النزول. فقول الله وكرمه ورحمته أن يبعثه على ما نوى. لكن بعض أهل العلم فإن من قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أو فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا، فهم منها بعضهم أن هذا خاص به. لماذا؟ قالوا لأن وجه الخصوصية وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وقد يكون غيره ليس كذلك، وقد يكون غيره ليس كذلك، وإنما هذا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه الله. فهم بعض أهل العلم أن هذا خاص به، ولهذا لم يمنع بعض أهل العلم من أن يحنط وأن يغطى رأسه لأنه فهم هذا الفهم، ولكن الذي يبدو أن هذا الفهم غير ظاهر. لماذا؟ لأن هناك ألفاظا في الحديث تدل على خلاف ذلك، كقوله فإنه يبعث يوم القيامة محرما، الإحرام يعني الإحرام الظاهري، يبعث يوم القيامة محرما، الإحرام الظاهري الذي هو من غير مخيط ومجرد الرأس عالي الرأس يعني غير مخمم الرأس ونحو ذلك، هذا هو الإحرام الظاهري. وللنسائي عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل المحرم في ثوبين اللذين احرم بهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا راسه، فانه يبعث يوم القيامه محرما. هذه الروايه متطابقه مع ما سبق في قول يغسل المحرم في ثوبيه، يعني هذا معنى انه يكفن في الثياب التي احرم بها ازار وردة، ولو هو كما قلنا فلا مانع. وبعضهم حمل ذلك على الوجوب، يغسل المحرم في ثوبيه، قالوا ان الافضل في الامر هو الوجوب، ولهذا يبقى المحرم على احرامه او على ثوبيه بحيث لا تغير. ولكن معلوم أن تغيير المحرم ثيابه في حال الحياة لا مانع منها، ولا تؤثر على بقائه محرما، فكذلك في حال الممات، يعني أن المحرم في حال الحياة لو أنه احتاج إلى أن يغير ملابس الإحرام فلا مانع، ذكرا كان أو أنثى، فكذلك في حال الوفاة. ولهذا قد يفهم من قوله يرسل المحرم في ثوبه على معنى انه لا مانع ان تبقى عليه ثوبه، لا مانع ان تبقى عليه ثوبه ولا يحتاج الى تغيير. لقوله ولا تخمر راسه فانه يبعث يوم القيامه محرما، فقوله محرما تفسر معنى ملبيا على معنى انه باق على احرامه الظاهري، وهو رد على من قال ان هذا خاص بهذا الذي وقصته رحيته، وان ذلك يشمل كل من مات محرما سواء كان احراما بعمرة او احراما بنسك. قال كل حال عموم الحديث او عموم الحديثين هذين اللذان على جدة اشياء، منها ان التطيب يكون على وزن، وان الكفن ايضا يكون من رأس الحامي كذلك، سبق معنا سميع الى هذا، ومما يستدل به على هذا الامر هذا الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم الذي وقصد راحلته تدفنه في ثوبين. ومعلوم ان كل ما خلفه البيت الاصل فيه انه من راس المال ووجد دلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسال هل عليه دين هل عليه اشياء حتى يقال يقدم الديون نحو ذلك، وانما قال مباشره يدفنه في ثوبيه. وكذلك ايضا ان المحرم يكفر في احرامه ولا يغير، وهذا على جهة الاستحباب، وأنه لا يكفر في مخيط أيضا على اعتبار أنه له حكم الإحرام. كذلك أيضا يجوز التكفير كذلك أيضا في الملابس التي عليه، هذا إذا لم يكن محرما وكانت ملابسه مخيطة فلا مانع أن يكفر في ثيابه، وقد سبق أن يجوز إلى ذلك. وبما يتعلق بالمحرم يدل على أن إحرام الرجل أو الذكر في رأسه، لأنه قال ولا تخمروا رأسه.
أبو أبو الصلاة على النبي باب من صلى عليه ولما يصلى عليه الصلاة على الأنبياء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابا يصلون عليه حتى إذا بلغوا ألقى النساء ولم يؤم الناس على
قال أبواب الصلاة على الميت. إذا لدينا كلام على التأصيل والتكفير، وشرع المصنف في الحديث عن أحكام الصلاة على الميت وصفتها وما يتعلق بها، فقال باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه والصلاة على الأنبياء أو الصلاة على الأنبياء، يعني باب الصلاة على الأنبياء. قال عن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليهم حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبية، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تولى تقصينه العباس والفضل بن عباس وقيل قدم وعلي رضي الله عنه في آخرين على خلاف اتفاقهم. فلما فرغوا من تجهيزه، وكان ذلك توفي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وصلي عليه ودفن يوم الثلاثاء عليه الصلاة والسلام. لكن الصلاة حينما صلوا عليه لم يصلوا عليه جماعة بإمام، وإنما كانوا يصلون أرسالا، يعني أفرادا، ولم يكن ثمة إمام، يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما معلوم أنه قد بويع أبو بكر كان خليفة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي صلوا عليه أفراد، ولهذا يقول ابن عبد البر: وصلاة الناس عليه أفرادا مجمع عليه عند أهل السياق. صلاة الناس عليه يعني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أفراد، يعني بغير إمام، أن يصلوا صلاة جماعة. قال: هذا مجمع عليه عند أهل السياق الذين نقلوا ذلك، كلهم اتفقوا على أنه لم يصل عليه إمام وهو مأمور. والصفة كما ذكر الحديث هنا يصلون عليه يعني الرجع أولا حتى إذا فرغوا أدخل النساء فصلينا عليه، وهو دليل طبعا على أن النساء تصلي على الجنائز، أن النساء تصلي على الجنائز حتى إذا فرغوا يعني بقى النساء أدخل الصبيان فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وهذا هو الذي عقده المصنف ترجم بقوله الصلاة على الأنبياء. ومعلوم أن النبوة انقطعت، وإنما قال هي الصفة لشيء قد وقع، أما أنه يجد أشياء يصلى عليها. اللهم أن لك ما يتعلق بعيسى عليه السلام حينما ينزل شيء آخر. قال المصنف رحمه الله المجد: وتمسك به من قدم النساء على الصبيان بالصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في قبر واحد، يعني بالترتيب، حينما يصلى على الجنائز رجالا ونساء وصبيانا، كيف يقول الترتيب؟ الذي يلي الإمام هم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء. لكن هذا الحديث استدل به على أن الذي يلي الإمام الرجال، ثم النساء، ثم الصبيان. هذا مراد المصنف. وكذلك أيضا في لو احتيج إلى أن يقبروا في قبر واحد أو في قبور جماعية كما حصل في واقعة أحد، فيكون الرجال ثم النساء ثم الصبيان. هذا ما ورد المصنف في هذا أو في هذه الفترة. نعم.
ترك الصلاة على الشهيد. عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلوا عليه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد أسلمنا هذا المعنى من رواية جابر، وقد رويت الصلاة عليهم في أسانيد ثلاثة كتب.
ترك الصلاة على الشهيد وهو شهيد المعركة، فهذا ممن لا يصلى عليه، لما عقد على المصلي بقوله: باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه، والصلاة على الأنبياء. فكأنه كما يقول البلاغيون هنا لفح ونشر غير مراد، كان حقه أن أحسب العنوان: باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه والصلاة على الأنبياء، أن يقدم لو أراد لفحا ونشرا مرتبا أن يتكلم على من يصلى عليه ثم من لا يصلى عليه ثم أصرك عن الأنبياء أحسن عنوان. ولكنه لم يرتب في ذلك على حسب معنى، وإنما بدأ في الصلاة على الأنبياء ثم من لا يصلى عليه ثم من يصلى عليه، على معنى أن هذا نقول رسول مرتب، وحتى مرتب بالعكس، لأنه بدأ في الأخير ثم الذي يليه ثم الأول. فترك الصلاة على الشهيد هذا يعني الذي لا يصلى عليه، تحت قوله من لا يصلى عليه. قال عن انس انه شهد ان شهداء احد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليه، رواه احمد وابو داود والترمذي. سبق ايضا هذا في عدم تفصيل الشهداء في أبواب الكفن والغسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشهداء أن تنزع منهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم، وأنا لم يصلى عليهم. وهذا هو الذي عليه الجمهور، الذي عليه الجمهور أن الشهيد لا يصلى عليه. وكما قال الشيخ: ما جاء مما روي من الصلاة عليه فإنها أسانيد لا تكفي. وقد وصل الكلام عليه الشوكاني هنا هذه الحياة وتكلم عليها، ونظرا لاضطراب النقل في ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يصلى على الشهيد او لا يصلى عليه. فذهب الشافعي واحمد وجماهير من العلم انه لا يصلى عليه، وذهب ابو حنيفه رحمه الله واصحابه الله أعلم أنه يصلى عليه وأنه غيره. وستشهد في الأحاديث أو المجموعة للأحاديث التي قال فيها الشيخ إن أسانيد لا تكفي، ولكن قد يكون من الاستدلال أنها أحاديث يأخذ بعضها بعضا ويقول بعضها بعضا ويصلح للاحتجاج. وكما قلنا الشيخ الشوكاني أطال في هذا وتناول جميع هذه الأحاديث وهي أطال في النهاية، ولا يقع بك أن أرويت من طرق يشد بعضها بعضا، هذا معنى مشروعية الصلاة على الشهيد. والمراد بالشهيد الذي هو محل الخلاف هو شهيد المعركة. أما من جاء إطلاق بعض الأحاديث عليه لأنهم شهداء كالمقتول والذي تموت بنفسها، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو نفسه أو عرضه فهو شهيد، فهؤلاء الشهداء من حيث ما يرجى لهم من أجر، أما من حيث الأحكام فلا، وإنما الشهيد الذي له الأحكام الخاصة فهذه هو شهيد المعركة. وعند الحنابلة أن من قتل ظلما أنه كالشهيد، ولكن لا يبدو هذا ظاهرا، وإنما هذه أحكام خاصة بشهيد المعركة الذي يقتل في المعركة مجاهدا. وقد يكون مثله من جرح في المعركة ثم مات متأثرا بجراحه، إذا قتل إذا جرح في المعركة ثم مات متأثرا بجراحه فيلحق به الشهيد إن شاء الله. والذي يبدو الله أعلم أن الشهيد لا يصلى عليه، الشهيد لا يصلى عليه كما أن يدفن بالثياب ولا يغسل عليه كما سبق، وهذا هو الأرخص والله أعلم.
الصلاة على اسم المؤمن عن المغلى المشرفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نكتفي بهذا صلى الله على محمد وآله وصحبه. قال: هل يجوز صيام التطوع وعلي قضاء وتأخير القضاء بعد التطوع؟ الأصل هو أن الإنسان يقدم الواجب على المستحب، فقضاء ما وجب من رمضان في الصيام على واجب في الذمة، ولا بد أن يبادر المسلم ببراءة ذمته، فإنه لا يدري ما يعرض له، ولهذا يقدم الواجب على النافلة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن أجر الواجب أفضل وأكثر وأعظم من أجر النافلة، فترجوه في أجر النافلة عليك أن تعلم أن أجر الواجب فيه أعظم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كنت تقصد في السنة كثرة الأجر فاعلم أن القيام بالواجب أعظم أجرا. لكن على كل حال لو أنه صام النافلة كست بشوال فإنها تقع رجلا تواضعا، ولكن الأولى أن يقدم الواجب. ما هي القضية في قوله جعل لقبره صلى الله عليه وسلم قبره؟ القطيفة كالفراش، نوع من الفراش، نوع من الفراش. وما نمر في قوله هو عن جابر صلى الله عليه وسلم قبره في ثوب النجر، نمر يعني مخطط، نمر هي الثوب المخطط الذي له أعلام. وما معنى حبرة؟ أيضا هو بمعنى قبره في ثوبين قبره الحبرة، كذلك الحبرة بمعنى المخطط. وما معنى مدرجة؟ لقوله لكبع المرأة أن يكون إزار أو درع، إزارا ودرعا وجمارا ومنحفة ودرجا. لا، المقصود درج هنا على معنى بعد أن تأتي هذه الأبواب الأربعة الذي هو الإزار هو الذي يغطى به العورة، والدرع وهو الثوب السابق المخيط، والخمار وهو رقاء الرأس، والمنحفة أيضا والدرج والخوف هو تأتي قماش كبير يغطي ذلك كله ويضرب في ذلك كله إذا راجع. وفي قوله ينزع من الشهيد الفرو والخف والفرنسوة. ما هو الفرو؟ الفرو هو الشيء الذي يلبسه المحارب أو الغازي أو المجاهد زائدا عن اللباس المعتاد، وقد يكون فرو كالجبة يلبسها مثلا أو نحو ذلك مما هو زائد عادة، أو قد يلبس من أجل الحماية، فإن هذا الدروع فإنها تنزع عند دفن الشيء. وما معنى ستر بقوله في معنى فنزلت المائدة وعليها أثمار من ثمار الجنة فأمروا أن لا يقولوا ولا يخبئوا ولا يدخروا. ما معنى يخبئوا؟ بمعنى يدخروا، يخبئوا بمعنى يأخذ شيئا ويخبئوه يعني يخفوه، من باب الادخار من باب السرقة، من باب الادخار. وإن كان التخبئة قد تكون بمعنى السرقة بمعنى أن يخفي الشيء، لكن المقصود الله أعلم هنا بمعنى أن لا يأخذ شيئا يدخره ويخفوه. في قوله يا معشر كنتم تتبعون أبناء الهجر والشعر ففعل الله بكم رسولا لما كسبتم تعرفون حسبه ونسبه وأخبركم أنكم ستظهرون على أعجمي ونهاكم عن تمييز الذهب والفضة وإن الله لا يذهب الليل والنهار حتى تحملوها. ما معنى تتبعون أبناء الهجر والشعر؟ يعني أنكم رعاة لا قيمة لكم. هذا في عشر حمار أنكم رعاة لا قيمة لكم تتبعون أبناء الهجر والشعر. فبعد الله ربك إليكم محمد صلى الله عليه وسلم فكان به رزقكم فكنتم سادة العرب والعجم، بينما كنتم أعراب في هذه الصحراء تتبعون أذناب الإبل والشاء رعاة لا تعرفون ولا تعرفون. وما معنى ستظهرون على العجم؟ يعني أنه ستكون لكم الغلبة وسيكون لكم السلطان على العجم، والغالب العجم خلاف العرب من الفرس والروم. وما معنى عين الله؟ عين الله على قسم، وعين الله لفظ من هذا القسم، يعني كان قال والله. في قول يوم بن المنبه نزل عليهم فرصة بن شعير وأحوات. ما معنى أحوات وفرصة؟ فرصة معنى فرص، وأحوات جمع حوت يعني سمك. وقالوا بوصف دعاء عيسى عليه السلام في آخره ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت إلى آخره حتى ابتدت الأرض حيال وجهه من خشوعه. فلما رأى ذلك دعا الله فقال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء فأنزل الله عليه سورة حمراء إلى آخره. ما معنى حيال وجه الله؟ حيال وجهه يعني أن ما كان قريبا من وجهه من الأرض امتلأ بالدم. حيال يعني محاداة، حيال بمعنى محاذاة، والسفرة هي ما يقدم من الطعام، ما يقدم من الطعام أو ما يكون فوق الطعام، ما يكون فوق الطعام يسمى سفرة، أو أن الطعام كله والمائدة تسمى سفرة. لقوله في دعاء عيسى إلهي اجعلنا سلامة وعافية ولا تجعلها فتنة ومدة. ما معنى مدة؟ بمعنى عبرة، ولا تجعلنا مثل بمعنى عبرة لغيرنا، يعني لا تجعلنا عبرة لغيرنا وإنما جعلنا آية لنا. وفي قوله وأقبل اليهود ينظرون فرأوا أمرا عجيبا أوردهم كمدا أو غما. ما معنى كمد؟ يعني غم، كمد بمعنى غم والحسرة من النفوس. وفي قوله ثم قال عيسى عليه السلام على السمكة فقال يا سمكة عودي كما كنت فأحياها الله بقوته واضطرت وعادت بإذن الله حقيقة طرية تلمه كما تلمه أو تلمه كما تلمه الأسد تدور عيناها لها بصيرة عادت عليها بواسيرها هكذا ففزع الظن منها وانحاس. ما معنى طرية؟ طرية يعني حية لينة، طرية بمعنى حية. ومعنى تلمض؟ تلمض يعني تحرك عينيها، تحرك عينيها بقوة كما تحرك الأسد عينيه. وبصيص أو التلمض أيضا بمعنى تحريك الفم كذلك. تلمض هو تحريك الفم وتحريك اللسان داخل الفم يسمى تلمض. وبصيص البصيص يعني لها بريق، العينين بصيص يعني بريق. وبواسير ما ادري ما معناها. وانحاسوا يعني خافوا، وانحاسوا بمعنى خنسوا يعني كانهم رجعوا الى الوراء فزعا حينما قامت حيه. بقوله ولزم الحواريون واصحابهم الذين اروا ان يقولوا بنا ندامة زالت منا أشفارهم وبقيت حسراتهم في قلوبهم. ما معنى أشفارهم؟ الأشفار هي الشر بمعنى الشبه. سالت منا أشفارهم يعني أنه كان طعاما لذيذا امتنعوا من الأكل فأكل الفقراء فندم الحواريون وسال دعاؤهم. الأشفار هنا بمعنى الشبائب الشفتين. بقوله وقد ذكر أهل التأليف أن مسلم بن ضيف نائب بني أمية في الجحاف في ذات المغرب وجد الماء المائدة هناك موصعة بالنهار والماء بالآخر. ما معنى موصعة؟ موصعة يعني مزينة، موصعة يعني مزينة. يقول لي فترة أو لي فترة عام في مكة وحجيت العام الماضي وأريد أن أحج هذا العام، هل علي دم تمتع أم ماذا علي؟ ما دام أنك باق في مكة ولم تأتي بعمرة في أشهر الحج أو ناوي الإقامة الدائمة في مكة فإنه لا تمتع عليك ولا دم عليك. عندي أم مريضة اشتريت لها كفنا ولكن مات أحد الأقارب وأخذوه منها، اشترط لها كفنا ولكن مات أحد الأقارب وأخذوه منها وأرجعوه بدل كفن، هل هذا جائز أم أشتري لها كفن آخر؟ لا مانع إن شاء الله، إذا أعطوها بدله وأخذوه فلا مانع إن شاء الله. لأمي حديد لأحد رجليها نازل عملية، هل يجوز إخراجه عند موته أم لا؟ لا لا يحتاج، خاصة إذا كان يعني في تشويه أو في مشقة فلا يخرج. أما إذا كان سهل الإخراج ولا ضرر عليها أو أن بقاء الله ويخرج، أما ما دام داخل داخل البدن كالجوف أو الساق فلا داعي لإخراجه. كيف تقرأ كلمة صواب؟ نعم هذا في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فإذا قال فإذا وجبت فيها خير قال فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت، فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت. الفاء الأولى مفتوحة وهي مشددة وكذلك الفاء الثانية فإذا، ولا تدغم ولا يقال صواب فإذا، لا هذا يسمى الإدغام الكبير، هذا يسمى الإدغام الكبير. كرهه أحمد وكرهه أيضا لأنه إدغام الحرفين، وخاصة أنها ومثله قوله تعالى في نفس السورة وترى الناس سكارى فلا يقع وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى، وذلك هنا صواب فإذا وجد. وأيهم أفضل قراءة القرآن من الآية إلى الآية بدون توقف أم استخدام علامات الوقت المرسومة؟ وما حكمها في قراءة القرآن إلى آخره؟ لا شك أن الوقوف على رؤوس الآية كان هذا هو المنقول من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقف على رؤوس الآية، وهذا هو الأولى. لكن أحيانا كرام معلوم الآية طويلة ولا يستطيع الإنسان أن يقرأها كرام مرتبة في بعضها في نفس واحد، وإنما يحتاج إلى أن يتوقف. وإذا كان يلاحظ المعاني في وقوفه فهو أولى وأحسن لا شك، لكنه إذا وقف لأن نفسه قد انقطع ووقف عند غير موقف فعليه أن يصل ويبدأ منه مما انتهى إليه ثم يصل مما بعده، هذا هو الأولى. والآخر بما وضع من علامات الوقوف هو خير إن شاء الله، لأن الذي وضع عن التصوير واجتهدوا في ذلك. عندما يأتي زمن يضع فيه الحكم المسلمين بحكم الشريعة فلا يجوز للفرد العادي أن يغير المنكر باليد أو قتل الطواغيت ومن يحميهم. تغيير المنكر باليد في بعض الأحوال نعم يغير، وبخاصة كمنكرات البيوت، المنكر الذي في بيتك لا يغيره إلا أنت، وأنت من أقدر الناس على التغيير باليد إذا كنت الأب أو كنت الأخ الكبير أو كنت لك السلطة في هذا البيت ولك السلطة الأولى في هذا البيت. فمعلوم أن تغيير المنكر في البيت تغييره باليد من المسؤول الأول في البيت أو من له الكلمة الأولى في البيت، رجلا كان أو المرأة يقول هو المسؤول الأول. أما بما يتعلق بمنكرات الأسواق فإن كان لك سلطان أيضا وجاه كما لو كنت صاحب ولاية، أي أنواع الولايات سواء كنت في بلدية مثلا ولك سلطان في حكم اختصاصات البلدية، أو كنت في هيئة الأمن بالمعروف ولك سلطان في حدود اختصاصات الهيئة، أو كنت مثلا والي أو أمير أو حاكم أو محافظ أو نحو ذلك من الولايات أو عمدة، كل له ولاية في حدود اختصاصاته، فإن هذا في حدود ولايته واختصاصه معلوم أنه مقادر على أن يغير فهو مسؤول. وكذلك الإنسان إذا كان صاحب جاه وله قدرة أو حتى له منزلة علمية أو منزلة اجتماعية بحيث أنه يستطيع أن يؤثر ولا يترتب على تغييره ويقدر على التغيير ولا يترتب عليه مفسدة أكبر، فنعم هؤلاء حقهم أن يغيروا بأيديهم. أما إذا كان إنسانا فردا عاديا أو ليس في ولايته ولا في صلاحياته ويترتب على ذلك مفسدة وشحناء وأضرار وشقاق بين الناس، فإن هذا لا بد أن يقدر بقدره وأن ينظر في المصالح، وليس كل فرد قادرا على أن يغير المنكر بيده، لأن في الحوة لأن الأصل في هذا أنه حق الإمام، وأنه لا يجوز الافتيات على الإمام ولا أن يتدخل أحد في صلاحيات الإمام. الإمام أو نواب الإمام، نواب الإمام هم الولاة بشتى اختصاصاتهم، سواء كان مسؤولا في البلدية أو مسؤولا في الهيئة أو مسؤولا في الإمارة أو مسؤولا في أي مرفق أو في التعليم، كل أولئك نواب للإمام يعملون بحسب ما عندهم من صلاحيات ووضع إليهم الإمام. أما لو أن كل إنسان عامل مثل هذا وتدخل في أمور الإمام ضاعت السلطة وضاعت وانتشرت الفوضى. ومن هنا المحافظة على المستوى العام والمحافظة على الوفاق العام والمحافظة على هيبة السلطان وهيبة الولاية هذا أقوى وأهم من منكر فردي قد يكون تغييره يجر إلى 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 فوضى لا نهاية لها، ولا ينبغي أن يقدر هذا الأمر. ومثل طبعا الجرع على قتل الناس وقتل المفضي هذا أيضا حق الإيمان، لأن لو كان كل إنسان قال هذا أعتقد أنه طاغية فأقتله لن يسمى لك ضابط، فكل إنسان يقتل من شيء ويقول أنا أعتقد أن هذا منافق وأعتقد أنه طاغي وأعتقد أنه مخطئ وأعتقد وهكذا
ومعلوم أن الوضوء لم يأت له. ولهذا حينما يستحر القتل أو يبشر القتل بالناس لا رابط له، يكون العاقبة سيئة. ولهذا حتى قيل إمام ظالم 60 سنة بإمام ظالم خير من سنة بلا إمام، لأن عدم وجود الحاكم يكون أفضل النهاية لها في السطو على أموال الناس وعلى أعراضهم وعلى حقوقهم وعلى أشيائهم، والقوي يأكل الضعيف، ولا سلطان ولا حاكم. ينبغي أن يقدر هذا، ولكن الأمور والأخطاء تقع بمثل هذا تعالج غيرها في الطريق. ونعوذ بالله من مضلات الفتن. هل يجوز للحاج النزول من منى لقضاء بعض الأعمال في مكة ثم الرجوع إليها ويبيت فيها؟ لا مانع. أو حتى يذهب إلى مكة ليطوف في البيت أثناء النهار ثم يعود في الليل يبيت فيها، فلا مانع إن شاء الله. أو يذهب إلى بيته سكنه في مكة في النهار ليقضي حوائج، أو حتى يستريح في النهار ثم يعود في الليل، فلا مانع. وقد أجبناك عن سؤالك كما رأيت. موجود أمام السكن في سكني نصراني يستخدم أشرطة التسجيل بكلامهم بصوت مرتفع، فأنعقه وأزجره وأمنعه إذا لم يتعظ بالأولى والثانية، أم كيف العمل؟ على كل حال مثل هذه الأشياء المزعجة سواء من مسلم أو نصراني، إذا كان لسان يستخدم هذه الأشياء بحيث يزعج جيرانه بأصوات سواء مسجلات أو غيرها، أو حتى بصوته بنفسه أو راديو أو نحو ذلك، هذا كله يوقف، ولكن بالحكمة أيضا، لأنه إذا كان يدعو إلى فتن وإلى مشاجرات وإلى نزاعات وقد يؤدي إلى تعصبات أيضا وغسيل الدماء، هذا معلوم أنه لا يعالج بهذه الطريقة، وإذا لا شك أنه ليس من حقه ولا من حق أي أحد أن يأتي بأمور تضر أو تنازع حقوق الآخرين من جيران وغيره، وإنما الإنسان في بيته يأتي ما يشاء مما هو مشروع ومباح، لكن بحيث لا يزعج أو لا يسقو على حقوق الآخرين. هل يجوز للنساء الصلاة على الجنائز في البيوت وكيف ذلك؟ لا مانع إذا كانت الجنازة في البيت مثلا موجودة في البيت وأراد النساء يصلين عليها، فلا مانع يصلون عليها. يقول لي أخو متزوج بحث عن عمل فلم يجد، وأخيرا حصل على عمل في داخل مصنع السجائر، كما الحكم؟ لا، عليه أن يجتهد في عمل غير هذا، لأن هذا معلوم أنه يجب ضرر المسلمين، وحكم الدخان معروف بخاصة فيما استبان الآن من أن ضرره مقطوع به ومجزوم به، وأنه لا يجلب لمتعاطيه خيرا أبدا، اللهم إلا كسب المادي. يقول قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن يوم الثلاثاء، وسمعت أن هناك من بين دفن يوم الأربعاء. نعم هذا قول، ولكن المشهور أنه دفن يوم الثلاثاء عليه الصلاة والسلام. يقول نطقت به ولدي في نهاية شهر رمضان، وأريد أن أعق عنه بشاتين، والسنة كانت في السابع، ولكن أخاطرها حتى قول أمي من النفاس تكون وليمة لوزع الباق من الذبيحة، لا مانع إن شاء الله، قال بهذا لا حرج إن شاء الله. وزرت أحد أقاربي وحلفت أني لم آكل عنده سوى قهوة، ولكن ذبح قريبي ذبيحة وأكلت منها، ثم الحكم؟ ما دام أنك حلفت ألا تشرب إلا قهوة وكأنك تريد منعه من أن يذبح أو من أن يتكلف، ثم إنه لم يجب طلبك ولم يستمع إلى أو يحقق مرادك، وإنما فعلا أراد إكرامك فذبح وأكلت، فجزاك الله خيرا، وهذا فيه صلة رحم إن شاء الله، لكنك تكفر كفارة يمين لأنك حلفت، حيث انك لم تقتصر على ما حلفت عليه وهو شرب القهوه، وانما اكلت من طعامه الذي حلفت الا يفعله، لأنك لا تريده أن يتكلم. ثم فعلك حسن لأنه صلة للرحم وسبب في دوام العشرة، لأنك لو لم تأكل قد يقول في نفس الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتكفر عن يمينه وليأت الذي وخف فتكفر عن يمينك إن شاء. إذا صلوا الصحابيون على النبي، إذا صلى الصحابيون هكذا الصحابة على النبي، وراد من أين وجد الجماعة؟ لا تخص بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي على الموتى من الصحابة كان يصلي جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جماعة حينما يصلي على الموتى من أصحابه الذين ماتوا في عهده، وصلى بأصحابه كان هو الإمام، وكان الصحابة يصلون خلفه جماعة. إنما هذا خاص في جنازة النبي صلى الله عليه وسلم.